بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كثير منا يفهم العبادة على غير مقصودها، فتجده يعيش ليل نهار معتكفا تاركا الحياة الدنيا ومشغولا بالطاعة بالعبادة، يظن أن وجوده في هذه الحياة هو من باب الزهد والتقشف وما شابه، وبالتالي هذا الفهم المغلوط يعني جعله يعيش في مقصورته أو في مكان منعزل عن الآخرين. في هذا السياق نلتقي بالأخ جمال حج إبراهيم أبو عبيدة، أحد شباب حزب التحرير ولاية سوريا، عبر إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا. حياكم الله أخي الكريم.
حياكم الله وبارك الله فيكم أخي الكريم.
أخي الكريم، يعني ما معنى العبادة في هذا السياق الذي ذكرته، يعني الفهم الخاطئ عند الناس، فهل يعني تحيطنا بالمعنى الصحيح أو معنى العبادة بالشكل الصحيح؟
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخي، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا رب العالمين خاطبنا أنه بأن نعبده، وما طلبنا لا برزق ولا بأي أمور من الأمور التي كفلها لنفسه كالرزق. فما هي العبادة بمعناها الحقيقي؟ العبادة هي معناها العبودية لله سبحانه وتعالى، هي الانقياد وهي الطاعة وهي التسليم. فإذا يجب أن نحن كمسلمين أن ننقاد لله سبحانه وتعالى ونطيع ونسلم بكل ما أمر وبكل ما نهى. هناك مفهوم خاطئ عند كثير من الناس أنه أن العبادة هي الصلاة والزكاة والصيام والحج فقط. طيب، بما أن الله سبحانه وتعالى نحن عبيد له، فيجب أن نطيع الله سبحانه وتعالى بما أمرنا به وبما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كل ما أمر الله سبحانه وتعالى فيجب أن نعبده بهذه الطاعة. فأمرنا بالصيام وبالصلاة وبالزكاة وبالصدقة وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبالجهاد وبإقامة الدين ومحاسبة الحكام ومحاسبة الظالمين، فهذه كلها من الطاعات، فهي بمعناها العبادة الحقيقية لله سبحانه وتعالى، أن أطيع الله سبحانه وتعالى بكل ما أمر وأن أنتهي عن كل ما نهى عنه وزجر. وحقيقة أخي، العبادة بمعناها الحقيقي لا تتم إلا بإيجاد حكم وإيجاد حاكم وإيجاد سلطان للمسلمين. يتساءل أحد يقول: كيف ذلك؟ نقول، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن لا تتم العبادة بوجهها الحقيقي وصورتها الحقيقية التي أرادها الله منا إلا بوجود السلطان والحاكم. لماذا؟ الآن كثير من الناس لا يقيم الصلاة، وهناك فرق بين أداء الصلاة وبين إقامة الصلاة.
ما الفرق؟
الفرق نحن نؤدي الصلاة بأركانها بشروطها، لكن إقامة الصلاة على حقيقتها عندما يكون هناك سلطان وحاكم وخليفة للمسلمين يحاسب من لا يقيم الصلاة ويقيم عليه الحد، ينهاه ويأمره بالمعروف ثم يستتيبه، يوصل ممكن لحد القتل حدا إذا كان تاركها، أو ممكن أن يقتل ردة إن كان جاحد في الصلاة. فكثير للأسف في واقع نحن في زمن العلمانية والديمقراطية وأنظمة الدكتاتور والطغاة، كثير من الناس لا يصلي، وهؤلاء يجب أن يؤخذ على أيديهم. فمن يأخذ على أيديهم؟ فإذا الطريقة الفعلية لإقامة الصلاة هي وجود الحاكم. وسيدنا عثمان اللهم ارضى عنه ماذا قال؟ إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن.
نعم.
كثير منا يصلي ويدفع الزكاة بدفع تقوى الله، لكن الناس ليست ملائكة، هناك بشر، هناك من يذنب ويعصي. إذن دور السلطان هو يأخذ على يد من لا يقيم الصلاة ومن لا يأتي الزكاة. الزكاة الآن حقيقة غير مقامة على وجه الصحيح، يعني لأن الزكاة هي واجب أخذها من قبل الدولة، خذ من أغنيائهم وأعطيها لفقرائهم، وهذه مهمة الدولة، أن تأخذ الأموال من الأغنياء ويتصرفها بمصارفها التي حددها الشرع، المصارف الثمانية. فالدولة عندما يكون هناك سلطان وحاكم وخليفة يكون معنى العبودية أكمل وأدق.
يعني طيب حسب هذا المفهوم الذي تفضلت به وكأننا يعني الآن نحن لا نقوم بالإسلام أو لا نقوم بالإسلام على يعني على وجه أكمل أو لا نقيم من الإسلام إلا بعضه أو القليل منه.
نعم. يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذا ربط العبادة بالحكم لماذا؟ لأن قلنا العبادة على وجه الحقيقة ليست نحن عندما تكلمنا عن الصلاة والزكاة هي جزء يسير، أما الإسلام هناك أحكام شرعية كثيرة، أحكام العقوبات وأحكام المعاملات وأحكام الاقتصاد والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية، وهذا كله غير مطبق. الذي يطبق من شعار الإسلام في بعض بلاد المسلمين من أجل يوهم الناس أن هناك إسلام شعار فقط بعض الصلاة والزكاة والصيام والحج وأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق، إما العقوبات والسرقة وحد السرقة وحد الزنا وحد الحرابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والربا والمنكرات والملكيات العامة، هذه كلها أحكام شرعية لا تطبق، قائمة على أساس الربا وقائمة على أساس نظام الكفر. فإذا رب العالمين ربط العبادة بالحكم لأنها تكون على وجهها الأعم، لأن الحاكم هو الذي يطبق أحكام الإسلام بتفاصيلها تطبيقا كاملا على الناس. فحقيقة الناس لا تعبد الله حق عبادتها إلا بوجود سلطان وحاكم هو يطبق. الناس الآن في ظل أنظمة الكفر هم يطبقون على الناس أنظمة كفر، والناس منقادة بالحديد والنار. فعندما يكون هناك خليفة وسلطان للمسلمين يطبق عليهم أحكام شرعية هي الأصل من جنس عقيدتهم. وهناك حديث يبين لنا بيان واضح وشافي بمعنى العبودية. النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر عندما صف الصفوف ودعا في هذا الحديث الصحيح والمشهور والطويل فقال اللهم إن تهلك هذه العصبة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. مع أنه الصحابة في بدر هم 314 صحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هناك في المدينة وكانت هناك بلاد أخرى دخلت بالإسلام، يعني هناك بالمدينة ما يقارب 20 أو 30 ألف مسلم، هناك صحابة وهناك نساء وأطفال ويصومون ويصلون. طيب لماذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تهلك هذه العصبة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض بعد اليوم؟ مع إذا كانت صلاة وصيامهم في أهل المدينة بالمدينة الناس والصحابة يصلون ويصومون، لماذا قال لن تعبد في الأرض؟ لماذا؟ قال لأن هؤلاء ال 314 شخص وصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام هم الوسط السياسي للدولي، هم القائمين، هم مستلمين زمام الأمور. إذا راحوا هدول ال 314 شخص لن يكون هناك للمسلمين دولة ولا سلطان، فلن يعبد الله في الأرض بحق عبادته، فلن يكون للمسلمين دولة وشوكة. هدول 314 هن الوسط السياسي، هن الدولي، هن اللي أسسوا، هن المعاونين الخليفي، النبي عليه الصلاة والسلام كان بمثابة رئيس الدولي والمعاونين وقادة الجند وقادة الدولي والقضاة، فهني هدول العصب الأساسي للدولي. فإذا راحوا هدولي فرطت للمسلمين. وهذا الحديث إيش اللي بأيده؟ يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب وهناك من منع الزكاة، من الذي أبقى وأعاد للإسلام عزه؟ هؤلاء العصبة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن تهلك هذه العصبة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، هم الذين أعادوا. لولا هذه العصبة لفرط الإسلام وفرط عقد الإسلام. هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الله مرضى، هم كانوا في تلك الحقبة بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، هم أعادوا للدولة عزها ومجدها وأقاموا الدين وانتشر هذا الدين عبر 1400 سنة إلى أن وصل إلى بلادنا في هذا اليوم.
نعم. طيب كيف نصحح عند الأمة مثلا هذا المفهوم الخاطئ، أو ما المطلوب الآن مثلا من الأمة حتى يعني يوجد لديها المفهوم الصحيح ويعني تنزل على السكة الصحيحة في سيرها نحو يعني عبادة الله حق عبادته؟
أخي هذه كلها تعود إلى الأفكار الغربية وأفكار الرأسمالية التي زرعها الغرب الكافر في عقول المسلمين، وللأسف تناقلها مشايخ وعلماء السلاطين بخبث وبسوء نية، وهناك من حملها بحسن نية. لكن نحن لو علمنا أو فهمنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وموقف العلماء والفقهاء القديمين وأهل العلم وأهل الحديث وشراح وكتاب السير لعلمنا معنى العبادة الحقيقي، هي أن تعبد الله بكل ما أمر وتنتهي عن كل ما نهى عنه وزجر. إذن العبادة الحقيقية لا تكون فقط بالصلاة، الذي أمرني فقال أقيم الصلاة أمرني بالزكاة وأمرني بالجهاد وأمرني بالحج وأمرني بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة الدين والأخذ على يد الظالم. فإذا مفهوم العبادة الحقيقية هي الطاعة والانقياد لله سبحانه وتعالى بكل الأمور التي أمرني بها والانتهاء عن كل المنكرات والمعاصي التي نهاني عنها.
جزاك الله عنا كل خير، كل الشكر والتقدير للأخ جمال حج إبراهيم على يعني هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن هذه الأمة وأن يتصحح لديها هذا المفهوم وأن يعيد لها عزها وسلطانها، إنه على ما يشاء قدير. مستمعين الكرام، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.